الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم مع باب 37 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الحمية، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا يمشيك فلن تخرج. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب من الشرك إرادة الإنسان في عمله الدنيا. فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ الباب يكون قبل تنهيه. باب ما جاء في الرياء أي من الذم والوعيد. إيه الفرق بين الرياء وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق يعني كل رياء إرادة للدنيا وليس العكس. كل رياء هو إرادة للدنيا، عمل الناس للدنيا، رؤية الناس العامة اللي هتاخدها من الدنيا، وليس العكس. يعني هناك بعض الاعمال يراد بها الدنيا وليس الرياء. يبقى ده معنى كلمه عموم وخصوص ايه؟ مطلق. يجتمعان في ماده وهو اذا ما اراد الانسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم رفقنا. فهذا الرياء كما تقدم بيان كحال المنافقين، سواء النفاق الاكبر وهو يكون في اصل الدين او النفاق العملي او النفاق الاصغر، او كان موجود معصيه الرياء الكبيره من الكبائر عند غير المنافق. وهو ايضا اراده الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدح منهم والاكرام، ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، إلا أن يفرق الرياض العمل الدنيا، يفرق الرياض لأنه الإنسان يعمل عمل صالح، كمن يجاهد ليأخذ مالا كما في الحديث تعس عبد الدينار، أو يجاهد المغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا. شيخنا صاحب تيسير عزيز الحميد علي بن عباس، الوداد في ساعة الحميد يمسك أحوال يقع فيها العمل الأشمل، كما ذكر شيخنا علي بن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد المصنف لعرض الباب بكتاب التوحيد، أراد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. يعني الصورة اللي بيطلبها إن الإنسان يعمل عملا صالحا لا يبتغي من ورائه إلا تحصيل أمرا دنيويا، مالا أو وظيفة أو منزلة أيا كان، هذا الأمر شرك ينافي كمال التوحيد الواجب وليس ينافي أصل التوحيد. يترتب عليه إيه؟ أنه يحبط عمله. وقلنا حبوط العمل معناه البطلان مع الإثم، وهو أعظم من الرياء. أعظم هنا بمعنى أكثر وقوعا وأخطر من الرياء، إن كثير من الناس يقع فيه، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. وأما الرياء فقد يعلم له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. عزيزتي نقرأ هنا كلام مهم جدا للإمام الخرافي والعز بن عبد السلام يوضح لنا في مسألة احنا عندنا ايه في الباب ده. عندك الآيات والأحاديث اللي بتثبت أن كل عمل لا يبتغى به وجه الله فهذا مردود على صاحبه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليوصل به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه. فمساله الايراد بتسمى عمل الدنيا ورد فيها الذنب، قلت ذلك في حديث البخاري: من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها امراه ينكحها فهجرته الى ما هجر. طيب وفي نفس الوقت ورد عندك ادله شرعيه بتنص على ان في حديث ابن حسين الشيخ الالباني كان النبي عليه الصلاه والسلام كذا حتى له امر فزع الى الصلاه وقال احنا بك يا بلال. طيب يبقى بيصلي عشان يختلف صح؟ وعندك حديث من قتل قتيلا او من قتل مشركا فله ايه؟ سلمه مش كده؟ طيب وعبد من اراد ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. وحديث اوصيك بسبحان الله وبحمده فانها صلاه مش كل شيء ولها يرزق كل شيء، وتستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اذا انت عندك حيث انك تشتري الإمام القرافي في الفروق بيقول إيه؟ اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى في طاعته، وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادات. فالرياء أن يعمل العمل المأمور به المتقرر به إلى الله تعالى، ويقصد به وجه الله تعالى، ويقصد أن يعظمه الناس فيصل اليه نفعهم او يندفع به ضرره. يبقى بيشرك اراده الناس اراده فتح الناس وتعظيمهم مع اراده الخير. بيقول: واما مطلق التشريك، يعني ان الانسان يعمل اعمال صالحه ويبتغي معها ايضا مصالح دنيويه اخرى بالذات اذا كان منصوص عليها، واما مطلق التشريك كمن يجاهد لتحصيل طاعة أهل الجهاد ويحصل له المال من الغنيمة فهذا لا يطيله ولا يحرم عليه الإجماع، لأن الله جعل له هذا في عباده. ففرق بين جهاد ليقول الناس هذا شجاع، وهناك شيء فرق شكرا وعايز يقاتل عشان يلتمس الأجر والذل، قال كما يقال لجهاد. فرق بين من جاهد ليقول الناس هذا شجاع أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاءه من بيت المال، وهذا ونحوه رياء وحرام. وفرق من يجاهد لتحصيل السبايا والفروع والسلاح، فروع هو الخيط والسلاح من جهه اموال العدو، مع انه قد شرط هذا في النيه وراح يجاهد عشان خاطر الجهاد فضيله وعباده وطاعه، وفي نفس الوقت يريد ان يلتمس ايه؟ ان يلتمس الغريمه سبيا او مالا او فروعا يعني. يقول ولا يقال لهذا رياء بسبب ان الرياء ان يعمل يراه غير الله. وكذلك من حج واشرك في حجه غرض المتجر ينصص عليه، ليس عليكم جناح ان تتقوا خوفا من ربكم. نزلت في من يحج والفاجر. وكذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له ثواب مرض من الأمراض التي يناجيها الصوم، ولا يقطع هذا في صومه بل أمر به صاحب الشرع. قال صلى الله عليه وسلم في التالي في المسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أضاف للبصر الأعظم الفرج، وإن لم يستطع عليه الصوم فإنه له مجاهد يعني قاتل. فده واحد عايز يدفع عنه ألم العزوبة وعدم وجود الزوجة، فدل على الإيه؟ على الصوم. ولو كان ذلك الفاتحة ما يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة، فهذه الأغراض التي لا يذكر فيها تعظيم الخلق، بل هي تشريف أمور من المصالح. دي أمور من المصالح اللي حصلت لسان الدنيا، فبيشابه فيها مع الإيه؟ مع الطاعة. ولا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر، أن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم أكثر. تصورنا كده إن في حاجة اسمها غايات منصوص عليها شرعا، مش هتبقى من باب الرياء، يعني حصيل مصالح مباح ونافع مباح. إنما الكلام اللي يجي هنا بقى واحد لا همة له في طلب الثواب اصلا. نقرا مع بعض الحرب في الكلام ده. يقول وقوله تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يرخصون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فيها أقوال في تفسير من المقصود بمن هنا. قيل الآية عامة، قال ابن الجوزي في ذم المسير وعليها أكثر من المفسرين. وقيل بل هي في اليهود والنصارى. وقيل في أهل القبلة. وقيل في المشركين. والأكثر على أنها عامة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب لو احنا ظهر الآية أن من فعل هذا يخلد في النار، طيب كيف يستقيم ذلك في حق من كان من اهل الايمان اهل القبله؟ قلنا ان الامر ده ليس من باب الشرك الاكبر، وان الامر ليس من باب الشرك الاكبر. هنا الشيخ سليمان ابن عبد الله صاحب كتاب السيد عزيز الحميد يقول إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما يلجو به وبطل لم يبقى معه ما يلجو، فإن كان فكره لتبت، فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله والدار الآخرة، لم يثبت هذا الإيمان في العمل الحق ونجاه هذا الإيمان من الخلود في النار. وحتى ولو أخذ فالإيمان إيمانان، إيمان يمنع دخول النار وإيمان يمنع من الخلود. كلام جميل جدا، كلام يحلل الإشكالية الموجودة، إزاي هتكون الآية في حق المؤمن وظاهرها أنها يقع منها التحليل في النار؟ يقول المؤمن يحبط من عمله كل ما أراد به الحياة الدنيا وزينتها ولم يرد به وجه الله. طب الشهادتين ديت يعني يرد الحياة الدنيا؟ لا، يبقى ينجو بها من الخلود. وهكذا كل عمل عمله يريد به وجه الله والدار الآخرة فإيه؟ فينجو به من النار والنار. أو لا يحبط عليه ويكون في ميزان حسناته. مسألة ثانية، أو هي قليلة من هذا الأمر وتوضحه. طلب الجنة وطلب النجاة من النار له أصل وكمال. فمن زال في قلبه أصل الرغبة في الجنة وأصل فراغ من النار فهيكون إيه؟ زال عنه إيه؟ صح كده؟ وده اللي حكاية الإشكال، إيه يعني خلينا نقول إن المسلم يدخل في هذه الآية ولا يدخل في النار في التحقيق اللي ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتاب يزيد العلمين. طيب هو هنا يجيب كلام المفسرين هكذا بيت عبد المفسر والمجاهد وكده. السلف صحابة فهموا الآية ازاي؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها أي ثواب الدنيا وزينتها أي مالها. المال تفسير أحد مفردات الزينة وأهمها، لكنه ليس هو الزينة فقط، لأن بعض الأقوال زين الناس حب الشهوات من النساء والمال. قوله الوفق إليهم يعني الوفق لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا ينقصون يعني لا ينقصون. هذه الآية بمطلقها كده إن كل من أراد وقوع شيء في الدنيا يقع. قيدت آية أخرى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. والعلماء بيسموا هذا التقييد نسخ، السلف كانوا يطلقوا على هذا النوع من التقييد نسخ، لذلك ذكرنا النحات في إيه؟ في الناسخ والمنسوخ. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطيبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يصب الى الاخره وليس له حسنه يعطى بها جزاء. واما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الاخره. ثم ساق حديث ابي هريره حديث طويل، وهو فيه ان أول من يسعر بهم النار ثلاثة. وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث نشغة يعني أغني عليه، ثم يفيد عدة مرات. ليه؟ لأن الحديث ده حديث مفزع. أول من يسعر بهم النار ثلاثة، منهم قارئ القرآن وشهير وجواز. قال القرآن يعني حافظ القرآن يجري فيه السهل، وفي بعض الوقت عالي. والشهيد الذي قتل في الحرب بين المسلمين والكفار تحت راية دهلية الإعلام كلمة فيه. طيب والجواز المنفق الذي ينفق ماله في سفره. كل واحد من هؤلاء يسأل عن نيته في عمله فيقول أردت وجه الله، فيقال له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، يقول الله كذبت، بل أرد أن يقال فلان قائد أو يقال فلان شجاع أو يقال فلان جواد ألا وقد قيل فيؤمر به فيسحب عليه في النار والعياذ بالله. هذه مسألة مهمة جدا. الإنسان ممكن يأتي بحسنات كالجبال ولكن يجعلها الله عز وجل هباء منثورا لإثقالها للقهر منه. عشان كده ممكن عمل حقيق أو صغير أو قليل تعطله النية، ممكن عمل جليل تحطله النية، عمل قليل أن سقي كلمة، غفر الله للمرأة التي سقت كلمة، شكر لها فغفر لها، كلام قليل يعني. والعمل الكبير اللي ممكن تحطله النية مثل هذا، قارئ القرآن يعني واحد حافظ القرآن زي السنة، يقرأ القرآن في القرآن، زي ما تقرأ في الفتاة، هو يقرأ القرآن كله بطريقة، يا ترى عشان يوصل للمرحلة دي، ختم كم ختمة؟ والحرف عشر حسنات لا كله ألف لا من حرف لا ألف حرف لا من حرف لا جدا لكن لما افتقد للقلب السليم والنية الصالحة لن يتبعه. يقول وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية لواء سليمان بن عبد الله أجاب بما حاصله ذكر عن السلف فيها أنواعا مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معنى. فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وحسان إلى الناس وترك الظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله حفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدارة النعم عليهم، ولكن له في طلب الجنة والطلب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا ما ذكره ابن عباس، هو صعب كلمة ابن عباس ما ذكرش كلمة يعملها خالصا لله. إحنا جبنا كلام ابن عباس السابقة قالوا يعمل أعمال البر يبتغي بها إيه؟ ثواب الدنيا. لكن انت تقول انك يعمل العمل خالصا لله ابتغاء وجه الله ثم تقول بعد ذلك انه لا يريد منه ثواب الاخره لا تضر، عباره كده فيها غير مستقيم. فاما ان احنا نقول اللي هيعمل العمل ابتغاء وجه الله ابتغاء ثوابه ومرضاه ويشارك معه في النيه انه عايز بقى ربنا يحفظ عياله ويحفظ ايه أبناءه ويحفظ أمواله ويحفظ عليه صحته وغير ذلك، نقول ده الأولى منه تجليد العمل عن هذه الأصول وتجليد القصد لله سبحانه وتعالى. الكلام بتاع مين؟ الإمام القرافي اللي احنا سيقصدين. وإما إنك تقول هو عمل عمل فرعة لكنه لم يقصد بها وجه الله، إنما قصد بها أن يدفع بها من الدنيا كذا وكذا. فالأمر ده اللي ساعتها هينطبق عليه ايه؟ هينطبق عليه كلام انه يوفق اليه ما عمله فيها وانتهى للمقصود. واضح؟ النوع الثاني هو اكبر من النوع الاول واقوى. هو الذي ذكره المجاهد في الايه ان التسبيح هو ان يعمل اعمالا صالحه ونيته رياء الناس لا طلب ولا جهل. وايه الرياء؟ في باب كامل تكلمنا فيه وفي خطورات المره السابقه. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج بمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنى. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله عندهم مدرسة هو العلم السكري، لازم يتعلم العلم الشرعي، مدرسة الحنابلة، مدرسة الشافعية، ولازم يتعلم العلم الشرعي السكري، هو ده قصده بس. أو زي في الحديث أول حاجة لما اللي رايح الحديث، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو رأته، فهو الهجرة عن الانتقال من البلد للبلد ليس إلا بقصد الزواج، وليس إلا بقصد إصابة الدنيا من مال أو تجارة أو غيره. فهجرته إلى ما هجر خلاص كده ملوش في هذه الآية. أو من خرج يجاهد لأجل المغنم فقط فقد ذكر بين هذا المدرسة الاهلي، وكان يتعلم الرجل بعد مدرسه الاهلي او مدخلها او رياسته او يتعلم القران ويواظب على الصلاه من اجل وظيفه المسجد كما هو واقع كثيرا. يعني فرق هنا بين اللي بيشتغل مهنه زي مثلا الامام او قاضي او مقيم شعائر او حافظ القران، وده مصدر المصدر دخله اللي ده بالمصالح عامه للمسلمين وتقتضي نوع من التقرب فيجعلون له راتبا او رزقا عليها، وهو يأكل من ذلك التقرب، لكن يحرم عليه انه يعمل هذا العمل لاجل المال فقط. خلاص كده؟ يعني هو غير مصلي للراتب بس، لو مش هتكون شيء صحيح غير لاجل الراتب بس، فهذا يحرم عليه. اما لو هو فعلا ده امر من مصالح المسلمين، فنحتاج حتى نقيمها ان نفرغ اليها مثال زي القاضي كده، والقاضي ليس الدوله تديله رزق، القاضي الشرعي هيقعد يضمن في مصالح الناس طول النهار، يقعد يحقق الوفيات طول الليل، يكفي نفس الوعي اللي زي ما قلت ان هو الدوله تنزل له رزق بفلوس. لكن ده مقصود تبعا وليس مقصود ايه في ده، ما هو قصده صرف همته لإقامة هذه الشعيرة. تمام؟ النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمله يكفره كفرا خروجه من الإسلام. مثل يهود النصارى إذا عبدوا الله أو صدقوا أو صاموا، وارد جدا أن النصارى تصدق. أو يصوم استطاع صومه السنة البداية أو غير الصحيح يعني. أو اللي يذكر ربنا في ذكر يقول له الحمد لله سبحانه، ده كلها طاعات تتصور بالنسبه له، ساعات بقى تلاقي مثلا الناس تستحق. فيتصور ان هو يذكر الله سبحانه وتعالى، لكنه على عمل كفري فيمنع قبول اي طاعه منه. هو صار مصدق ان بعض هذه الامه يقع في مثل هذه الاشياء. هو مقيم على عمل شركي والعياذ بالله ولا يتخلى عنه. يقول مثل كثير من هذه الامه الذين فيه أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاع الله طاعة خالصة يريدون بها الفرار أو الضرر الآخرة. زي على بدعة مثلا زي بدعة مخرجة من الإسلام، زي بدعة مثلا التجسيم أو حلول الإلحاد، يعتقد صلى الله عليه وسلم أنه بيحل في المخلوقات، يعتقد صلى الله عليه وسلم أنه جزء من غير ذلك. طيب وتقام عليه حجة إسلامية، يعني تقام عليه انتشرت مثلا، تقام عليه حجة إسلامية التي يكفر مخالفها، فإن أصر على ذلك وعاند لم ينفعه ما أخذه بعد ذلك من إيه؟ من طاعة. طيب. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلاة الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا خاصة بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله، ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع. فهو لما غلب عليه منهما، لكن هذا تصحيح. واحد هيحج لله، فقبل الله منه ذلك، كل عمل بحسب ايه؟ كل عمل بحسب ايه؟ وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة خلص، وأهل النار خلص، ويسكت عن صاحب الشاهدتين، وهو هذا الأمثال. طيب. قوله
الأعمال لما يعمل عمل
لوجه
الله
ثم
يعمل عمل
لوجه الدنيا. لا مش شروط لبعض. كل عمل ملزم بإيه؟ بشروط صحته وموانع القبول، كل واحد كل عمل مختلف. قوله في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميره، ان اعطي رضي وعلم من الوصف، تعس من تكس اذا شئت فلم تقش، طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، اشعث راسه وغبر في مقدمات، ان كان في الحراسه كانت الحراسه، وان كان في الساقه كانت الساقه، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. حديث صحيح البخاري مع كلمة تعس مجوز
فيها تعب وتعس، يعني هلك. وقيل شقي، وقيل عثر فانكب على وجهه. مش جاسة العرب عندهم كده لما واحد يتعطل في رجله ويتعس كده، لما يدل عنه في حديث ام مصطح لما عثرت قالت تعس مصطح، فقالت لا سيدة عائشة ليه؟ لا تسوقيه انه شيء ده، فقالت الم تدري ما يقول وقصت عليه القصه. يبقى تعس فيها عدة معاني، عبد الدينار العبد الذليل المذلل، عبد الدينار الذي هو معروف أربعة جرام ربع من الذهب كان العملة اللي تعمل بها، والدرهم اللي هو نحو ايه؟ الثلاثة جرام كفر. يبقى عبد يعني الذليل اللي بيتذلل الدينار والدرهم اللي يخضع لهم اللي بيكون تابع له، يقول سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته كما هو حال الاكثر، ولا يلزم من ذلك يكون له الشرك الاكبر، انما ممكن يكون نقص في التوحيد وليس ناقل على الله. او تعس عبد خميصة وهي نوع من الثياب تكون سوداء معلمه يعني فيها شوك. الخميلة اللي هي كل ثياب ليه أحداث زي الفرو والمهيل والحاجات اللي لها أحداث لها محمل. يعني خلي بالك بقى اللي هيبقى كل حاجة في الموضة وفي الملابس في الأناقة بحيث إنها تسيطر على تأثيره، بحيث إن هو تجيب أهمته وخرجه، بحيث إن هي تأثر على اتجاهاته وإرادته وقصده ويسمى عبد الدين. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فاحنا بنتعبد الموضة لنفسه. حط بيها بقى المغيرات، حط بيها كل من تعلق بشيء تعلقا زائدا أثر على قصده ونيته وإرادته. وهيبتدي يقول لنا ازاي نتعبد بيها. قوله تعس وانتكس، انتكس يعني انقلب على رأسه، وده بيسمى دعاء الخير. لكن انتكس يعني خاب، رجع لورا، قلب على رأسه. وإذا شيك يعني إذا أصابته شوكة فلا انتقش، يعني فلا استطاع أن يخرجها من المخرج. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كان هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات والوقوع حين يمر في عاجل البنيان والآجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ من الخبر، هو تعس وانتكس واذا شيك فلم تقش. وهذه حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خرج من المكروه. وهذه حال من عبد المال، خلى واحد لا يوازي اهم حاجه كل الفلوس، اطوف الى تقطيع ارحام، اطوف الى ارتكاب محرمات واثام، تفض الى مداهنه باطل، تفض الى السكوت عن الحق. اهم حاجه الفلوس، اهم حاجه اللبس، اهم حاجه الموت. يبقى هي دي اللي معنى كلمه عبد. العبوديه عن الذل، اللي ذل الحاجه فلها هي المحركه لقراراته واتجاهاته وارداته، ده نوع من العبوديه. قد يصل الى الشرك الاكبر اذا كان ما يحمله على الكفر. تخيل واحد مثلا هيطلب منه الكفر زي مثلا انه يحارب الدين، يحارب الاسلام، او ان هو يصحح مله اهل الباطل، يقول ان النصارى دول اهل ايمان مش كفار، مقابل المال. العبوديه للمال مش كده، فدي ايه؟ ودي بركه الله. معايا كده؟ وهكذا. وهذه الحال من عبد المال، يقول وقد وصف ذلك وصف ذلك بانه ان اعطي رضي وان منع سخط. حتى لما يجي ربنا كل تعلقه بايه؟ بالمال. ومن الناس من يعبد الله على حق. ان اصابه خير المؤنبي، ان اصابته فتنه من قلب على وجهه قصر الدنيا والاخره، هذا ذلك وخسران المؤمن. يعبد الله على حق يعني على وجهه. وجه واحد بس، ان هو يجيب فلوس، ان هو السبب بيحط ايه كده.
كان رجل يدخل في الإسلام، فإذا أنتجت إليه خير وأنجبت امرأته ولدا وأنتجت ابنه، قال هذا دين خير. قال له عكس، انقلب على وجهه، رجع تاني للفكرة، قتل تاني ولده. فإن أعطي رضي وإن منع سخط، رضاه سخطه مش تابع لرضا ربنا سخطه، رضاه سخطه تابع لتحصيل المال أو تحصيل خميصة أو تحصيل خميصة. يقول لنا قال تعالى: هم من يلبسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم سخطوا. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا بالهدريات أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته. شوف القلب ده إيه اللي بيأثره ويملكه؟ في واحد رقيق عن عياله، في واحد رقيق عبد يعني عند مراته، واحد عبد عند صاحب الشغل، واحد عبد عند الفلوس. شوف كل واحد قلبه مقسوم لإيه. شكرا لتأمير كان يقول: المحبوس من حبسه هواه، والمأسور من أسر المحبوس من حبس قلبه مع ربه، والمأسور من أسره قلبه. يقول: فمن ترقى القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعا للأموال اللي يطلب الإنسان واحتياجه، ما يحتاج اليه العبد كما يحتاج الى طعامه وشرابه ومنكحه وسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب اليه فيه. فيكون المال عنده هو السقف ده مهم جدا، يلخص لك ايه مطلب ان المال يكون وسيله. يقول: فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزله حماله الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. يبقى المال يتحول عنده لأداة ليحصل بها ما يشاء من الله، ما يتحولش المال لمقصد ولمحرك ويولد الدوافع والسلام. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد اللي هو الطرف أو الفضول، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول الدنيا عموما، الملابس وغير ذلك، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها. وكان نفهم الخطا الواقع في كثير في تربيه الابناء، ان هو يرى ان علامه الود والمحبه للابناء ان هو يغرقهم في الطرف في كل ما يريدون وما لا يريدون، في الواقع هو يفصلهم من حيث لا يرى. ومنها ما لا يحتاج اليه العبد، فهذا ينبغي الا يعلق قلبه بها، فاذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعينا ومعتمدا على غير الله فيها. صلح. فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة. فكل واحد فينا المفروض يعمل إيه؟ عملية فحص شهوي كده لقلبه، وينظر فعليا ما الذي يكسر قلبه، وياخذ باله من العلامة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حطها: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إيه هو اللي يرضيه ويسخط؟ ينتبه للمعنى ده، وهو عبد لهذه الامور، ولو طلبها من الله فان الله اذا اعطاها اياه رضي، وان منعه اياها سخط. وانما عبد الله اي حقا من يرضيه ما يرضي الله عز وجل، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما احبه الله ورسوله، ويضرب ما ابغضه الله ورسوله، ويوالي اولياء الله ويعادي اعداءه. فهذا من استكمل الايمان. كلام ملخص جدا بمعنى الحديث: طوبى لعبد، طوبى اسم الجنه، وقيل اسم شجره عظيمه في الجنه، ورد في وصفها احاديث صحيحه واحاديث حسنه.
وهو في الحديث هنا طويل اسناده في مقال وبعض جمل المتن فيها نكارة، ولكن كثير منها كان شواهد صحيحة. قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في سبيل الله أي في جهاد المشركين. أشعث رأسه، أشعث يعني سائر الرأس، غير منعم بالابتهام والتسبيح، ويلزم رأسه وسبحه. المدح هنا مدح للشعث ولا مدح أثر العبادة؟ يبقى الشعث في حد ذاته مش مجروح، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل عليه رجل يكرر الراس فقال اما يستحيل ان يمشط به راسه، ولما خرج رجل مشط راسه قال هذا طبعا ياتي عليه من الشيطان، مش كده؟ فدل على ان فوران الشعر كده وهيجان ده مش مقصد في حد ذاته، انما انت تقصد انت هي يمدح انت اذا كان ده اثر العباده، عبادة شغلته عن هذا الأمر فيمدح الأمر بالضبط. إيه خلوه في خمس صفات؟ البذالة معناها إيه؟ البذالة بذلة معناها ترك التكلف، ترك التكلف يعني الإنسان لا يتكلف، لا ينشغل انشغالا بعيدا بالنفس والتسليم، لكن يكون عنده على الحد الأدنى من اعتدال الهيئة ومظافة الكون وعدم ما يؤذي الناس. أضف إلى ذلك خلق آخر والأدب آخر، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني الإنسان لو ميسور ينسلس يتناسب مع قدره ومنزله. طيب أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني أقدامه حصان الغبار من جراء الجسد المتعب. وهي دي وصف مهم جدا لهذا الرجل النادي. ان كان في الحراسه كانت الحراسه. الحراسه ان هو يحرس الجيش. وفي فضيله الحراسه في سبيل الله ان هو يكون على حراسه الجيش كده، ودايما الاقل اهميه بيحرس المهم. صح؟ الاهم هو اللي بيحرس، مش كده؟ هو لا يهمه ان يكون في الحراسه، مش مشكله. انطلب منه تكون حراسة بيؤدي من يقضي على سكن الوقت. وإن كانت الساقة كانت الساقة، الساقة اللي هو يكون في مؤخرة الجيش. بحيث إن هو إيه؟ يسوق ما سقط من متاع المتخلف اللي فاته الركب التالي أي حاجة إيه يسوق. ودي برضه ليست بالمهمة صاحبة الشهرة. لا الشهرة عشان ما فيهاش وداء. مش من المقدمين، مش عارف. برضه إن كانت الساقة كانت الساقة. يعني ايه؟ يعني في الفرق المهمه دي معناها بعيد عن الشهره كان يؤديها على خلاص؟ يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه ان كان ليلا او نهارا رغبه في ثواب الله وطرا لمرضاته ومحبه لطاعته. قال ابن الجوزي: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو، مش في دماغه الشهره والمنظره. يقول: وإنما ذكر الحراسة والساقة، ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. قول استأذن أن يؤذن له، يعني يستأذن على الأمراء ونحوهم أن يؤذن له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة ولا يهمه ذلك، لأنه يخرج من عند الله. وإن شفع لم يشفع، يعني إلا وإن جاءته الحاجة إلى أن يشفع في أمر يحبه هو الرسول لم تقبل شفاعته. ليه؟ ملوش منزلة عند مع إن لها عند الله عز وجل منزلة. الحديث: رب أشعث أغبر زرق الري مدفوع بأبواب لو أقسم على الله لأبواب. وعشان كده ما يشغلكش كثيرا تقييم الناس ليه؟ تقييم الناس مش نافع قوي. بمعنى سيدنا إبراهيم الناس قالت عليه إيه؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، واحد كده اسمه إبراهيم فتى. فربنا قال يعني إبراهيم إن إبراهيم كان أم، فما تعبتش كثيرا إيه؟ لتقييمات الناس تيجي يعني، ممكن ناس تقيم التقييم سلبي جدا وتكون عند قيم الابرار بالعكس. ممكن ناس تبقى مخدوعه في المنظر فلان الدين فلان التقي فلان الصالح فلان العالم والله عز وجل اعلى مستوى ربنا يسترنا في الدنيا وفي الاخره. قال الحافظ ابن حجر فيه قبل حب الرياسه والشهره. واصل اخواني الاخوه الكتاب صغير الشيخ محمد صالح المجد اسمه الشهوه الخفيه حب الرياسه. الشهوه الخفيه حب الرياسه وده من امراض العباد والعلماء. يعني من الامراض اللي بتكسر في اهل التدين. فممكن واحد يقمع نفسه في شهوات المال والنساء والخروج ولكن تاثيره نفسه ويعني يصطاده الشيطان من باب الايه؟ حب الرياسه. وطبعا هنا جاي هو الابيات الجميله الرائقه اللي ارسل بها عبد الله بن المبارك الى الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان من المحدثين العباد الزهاد. كذلك انا له في الفقه سابقا. فكان مجاور للحرم. يعني مجاور للحرم يعني ايه؟ يعني ساكن جنب الحرم صف الفروض ده. فابن مبارك كان من العلماء المحدثين الفقهاء المجاهدين المنفقين. كان يدخل طبعا في اي مناطق الفقهاء ولا لا؟ اشوف بقى بعيد رساله في ابيات شعر يقول له ايه؟ يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده العبد. من كان يخضر خده بدموعه فطول الليل بتصلي بذكر فنحورنا بدمائنا تتخضر. احنا اللي بيأتي عليها مش الدموع بقى الدم. او كان يتعب خيله في باطل فخلولهم يوم الصبيحه تتعبوا. ريح العبيد لكم ونحن عبيرون. اللي قاعد في الحرم طول ماشي بخور وحاجات حلوه. ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار اطيب. السنابك اللي هي حواف الخيل ورهج السنابك هو ما يخرج عنها من ايه؟ ولقد اتانا من مقال نبينا قول صلى الله عليه وسلم قول صحيح صادق لا يكذبه. لا يستوي دخان لا يستوي غبار خير الله في انف امرئ ودخان نار ثلاثه. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشديد بميت لا يعلم. فابن مبين لما قرا الكلام انعرفت عيناه وبكى ثم قال لمن حمل اليه الابيات قال له انت لمن يكتب الحديث؟ فطلب علم الحديث يعني اهل الارض. قال له طلب الحديث هدية له وحدثه بحديث. قال حدثنا المنصور بن المعتمر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله علمني عملا انا به صلاه المجاهدين في سبيل الله. فقال هل تستطيع ان تصلي فلا تفطر او تصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اضعف من ان استطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قلت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله اما علمت ان فرس المجاهد ليستنى يعني يعدو في طوله يعني في حبله فيكتب له فيكتب له بذلك احسنات. نسال الله امين ان يرزقنا الجهاد في سبيل الله وان يرزقنا الشهاده في سبيل المؤمنين والله يؤمن بها. في مسائل المساله الاولى إرادة الإنسان في عمله إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا والزينة المسألة الثانية تفسير آية كون. إحنا طبعا الحالات اللي هو ذكرها عدينا فيها بعض تفسير آية كون قلنا الراجل فيها إن هي عامة يدخل فيها كل الخلق. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وأيضا الرأي أنها مقيدة بآية سورة الإسراء. المسألة الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة لكونه جعل الدينار والدرهم والخميصة مبدأ علمه وأكبر همه وخضع لها وجعلها محركا له وموجها لإراداته وقصده. مسألة الرابعة
تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى فخر، اللي هو زي ما قلنا أعمال القلب معلقة بهذه الأشياء، فرضا القلب وسخطه وحبه وبغضه وموالاته ومعاداته مرتبطة بالمال. معنى قوله تعالى والتكس تعالى عليه بأن ينكف على وجهه ويسقط على رأسه ويخيب وجهه، وإذا شئت فلن تقش، يعني إذا أردت الشوكة فلا يتجه، فهذا دعاء من صيغة الخبر. الكلام على المجاهد الموصوف بتلك الصفات طوبى لعبد، طوبى يعني الجنة، دواء شجرة الجنة، آخذ بإعلان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة القدمان، إن كان في الحراسة إن كان في الحراسة، إن كان في الساقة إن كان في الساقة، إن استأذن يؤذن ذلك وإن شفع فلا يشفع. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم.